بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان أرواحنا له الفداء وحبا بجدته الصديقة المظلومة الشهيدة فاطمة صلوا على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأزكى الأنام محمد المصطفى وعلي المرتضى والأطهار النجب واللعن الدائم على أعدائهم منكري حقهم لعنان لا ينقضي أبدا. صلى الله عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا سريع الدمعة الساكب ويا صاحب المصيبة الراتبة حبيبي يا حسين. روحي وأرواح شيعتك لك الفداء صلى الله عليك وعلى الشهداء بين يديك. طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم والله فوزا عظيما يا ليتني كنت معكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما ذاك المنى لو أن ذلك يحصل. دعوني والأسى دعوني وحزني وآلامي اتركوني وخلوا عنكم لومي فلست بمنتهم ما تعدلون. أتأتأ أدمعي ويزول حزني وتورق بعدما يبسات خصوني. أيقرب مسمعي وتول منها تزل ذكراه تذكي شجوني. أأنسى رزء آل البيت حاشا أأنسى رزء آل البيت حاشا وأنسى بعدها أم الأمين وأنسى إليها أو عندما تصل إلى بني
الشمس وقد راح ينعى الحسين عليه السلام على مسامع الناس في أرض يثرب. يا أهل يثرب لا مقام لكم به، قتل الحسين فأدواري مدرار، الجسم منه بكربلاء مطرجا والرأس منه على القناة مدار. أأنساها وبسرور راح يدعى غريبا ضف بالصوت الحزين تناشده وقد سمعت نداه وتسأله عن الزبي. أجاب بعينك شفاء فقالت بشر دعني من بنين وأخبرني أظل الصدق حيايا، وأخبرني أظل الصدق حيا فمطرح على الأراجف عيوني تحت دمعه بشر ونادى حسين يسلم إنما خاب ظنوني، يسلم إنما خاب ظنوني. إنا لله وإنا إليه راجعون. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. لتعجيل فرج إمامنا صاحب العصر والزمان وحبا بجدته الصديقة المظلومة الشهيدة فاطمة، صلوا على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه إلا المودة في القربى. الآية 23 من سورة الشورى، أو من الآية 23 من سورة الشورى أصح. الله يخاطب نبيه صلى الله عليه وآله، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القرب. صحيح الله سبحانه وتعالى لم يصرح بأسماء أهل البيت في القرآن الكريم. الله ما قال في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا إن علي بن أبي طالب هو إمامكم هو خليفة النبي هو وصي رسول الله مثلا فاتخذوه وليا، ما عندنا هذا في القرآن. وذلك لأن الله سبحانه وتعالى سؤال يطرح إنه ليش الله ما ذكر أسماء أهل البيت في القرآن. تارة نجيب ونقول جوابا نقضي، الله ما ذكر كل شيء في القرآن الكريم، هيدي الصلاة عمود الدين، ومع هذا ما قال لنا شو الفرق بين صلاة الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، ما بينا كيفية الصلاة، ما بينا عدد الركعات، فعدم ذكر الشيء في القرآن لا يعني أنه لا أهمية له، وكلنا نعلم بأنه لا فرق بين الإيمان والكفر سوى ترك الصلاة، ترك الصلاة، والصلاة عمود الدين، إن قبل قبل ما سواه وإن رد ما سواه، إلى غيرها من الروايات ومن الآيات القرآنية التي نصت على أهمية الصلاة. ومع هذا لم يفصل القرآن. لماذا لم يفصل؟ لأن هناك مهمة لرسول الله صلى الله عليه وآله، لابد أن يحمل هذه المسؤولية ويبلغها للناس. هذا من جهة. ومن جهة أخرى، الدين قائم على الامتحان والابتلاء. شوفوا الله ماذا قال: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، يعني ليمتحنكم، ليختبركم أيكم أحسن عملا. عدة آيات جاءت بهذا المعنى، آيات إذا الله صب ناس طبيعي ما راح يقلهم في القرآن الكريم: نبيكم رسول الله ثم خليفته علي بن أبي طالب، وما يأمركم بها علي اتبعوه، وإذا جاء فلان وفلان فلا تتبعوهم، والعصم كذا والإمام كذا والعلم المعصوم كذا. إذا فصل كل شيء صار كل شيء واضح بماذا سيمتحنهم. لابد أن يبقى هناك شيء بالنسبة للناس متشابه. شوفوا الله ماذا قال في القرآن، فيه آيات محكمات وفيه متشابه: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه عليهم. الله في القرآن لم ينص على أسماء أهل البيت، لكنه سلك مسلكا آخر يوصل العاقل وصاحب القلب السليم إلى أهل البيت عليهم السلام، بدون أي فواصل وبدون أي حواجز وبدون أي قواطع. قال مخاطبا نبيه صلى الله عليه وآله: الآن إذا رحت شفت المستشرقين ماذا تكلموا عن رسول الله. الآن قل لأي واحد من المسلمين: لو سمحت اجمع لنا أقوال المستشرقين في رسول الله وسمعنا ماذا قالوا عن محمد صلى الله عليه وآله. بروح بيجيب لك: فلان الفيلسوف قال كذا، فلان الكاتب قال كذا، فلان المفكر قال كذا، فلان 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 فلان. نحن نسأل سؤال لأنفسنا. طبعا هذا كل كلامهم لا يزيدنا اعتقادا برسول الله، فما نعرفه عن رسول الله صلى الله عليه وآله أكثر مما عرفوه، ولكن نأخذه كمؤيد لنا على أحقية هذا الدين. بس السؤال اللي بنسأله: لماذا وصفوا رسول الله بهذه الأوصاف؟ بماذا امتاز هذا الرجل عن بقية الرجال في الدنيا؟ رأوه جاء بمشروع لم يأتي بمثله أحد حتى الأنبياء. عندما تكلموا في أوصاف محمد صلى الله عليه وآله، ما وصفوا به رسول الله لم يصفوا به لا عيسى ولا موسى ولا إبراهيم ولا أحد. التي أقدرته على أن يخلق من أمة أموات جعل منهم أمة حية. هل تطلبون من المختار معجزة يكفيه شعب من الأجداث أحياه؟ وقرأوا تاريخ العرب، جن عندهم رسول الله صلى الله عليه وآله كأنه جاي على كوكب من صخر من حجارة، وإذا به يبث الروح فيهم ويطلع منهم أمة اليوم لها عراقتها ولها حضارتها وإلى مكانتها في المجتمع العالمي. هذا الذي جاء به النبي أمر عظيم جدا. خاتمة الرسالات، خاتمة النبوات، خاتمة المشاريع الإلهية، العصارة الزبد جاء بها. وطبيعي الله ما رح يحمل هالمشروع هذا لأي إنسان كان. فلو بيجي الله بيقوله للنبي صلى الله عليه وآله: قل لمن بده يقول، يعني لطرف آخر، قل لهؤلاء للمسلمين لمن يستمع إلى دعوتك: لا أسألكم عليه أجرا. عليه ضمير، الضمير على ماذا يعود؟ بإجماع المسلمين يعود على الدين، هذا الدين الذي بلغتكم إياه أو أبلغكم إياه. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. خلونا أول شيء نحكي لغة عربية شوي. إذا جاء نفي وبعده أداة استثناء دلت على الحصر، توضيحه. إذا قال قائل لم يولد في بيت الله تعالى إلا علي بن أبي طالب صلوات الله عليه، دل على انحصار ولادة شخص في بيت الله بعلي بن أبي طالب. أما لو قال ولد علي في بيت الله لأمكن أن يكون غيره أيضا ولد في بيت الله. عندما جاء النفي وبعده الاستثناء دل على الحصر، هذه قاعدة لغوية. يمكن الوقت هلأ ما بيسمح لندخل بموضوع ولادة الإمام علي في بيت الله، لكن بطرح تساؤلات سريعة. فاطمة جاءت إلى ركن البيت تلوذ إلى الله سبحانه وتعالى وتتوسل إليه، ليش الله ما سهل عليها الولادة ورجعت على بيتها وولدت ببيتها؟ سؤال الأول. سؤال الثاني، ليش ما اجت للباب الكعبة واجا العباس بن عبد المطلب او غيره ممن كانوا يجلسون في تلك الباحة وفتحوا لها باب الكعبة ودخلت؟ اصلا لا يجوز لامرأة ان تلد في داخل الكعبة، لان الولادة يرافقها ما لا ينبغي. لذلك الامر ما تم بشكل عادي، حتى لو جاءت فاطمة بنت اسد صلوات الله عليها ووجدت باب الكعبة مفتوحا لا يجوز لها الدخول لكي تلد في داخلها. وإذا بالله تعالى حتى لا يقال فتح الباب وفتحوا لها الباب وكفتت على الكعبة، تدخل الله سبحانه وتعالى وبشكل غير عادي وغير طبيعي وهدم جزءا من جدار الكعبة لكي تدخل فاطمة. ومع هيدا فاطمة ما دخلت. تقول الرواية لما انهدمت زاوية الكعبة فاطمة رجفت من الخوف، أمر غير طبيعي عم يحصل قدامها، لا في عبوة تفجر الكعبة ولا في زلزال، فجأة زاوية الكعبة انهدمت. تقول الرواية فزجت داخل بيت الله تعالى، يعني هناك قدرة دفعتها. وإلى اليوم من 1466 سنة، يعني من يوم ولدت علي بن أبي طالب سلام الله عليه، وإلى اليوم ما زالوا يحاولون رأب ذلك الصدع بكل الأنواع. بيجيبوا مهندسين بيعملوا دراسات كيف ممكن هالزاوية نخلص منها. والحلو وين؟ إنه مش بس مبين في شيء بالكعبة، لا، الزاوية كلها غلط مبينة، حجارتها حجارة مش عادية، مبينين مكسرين بطريقة كأنه لازقينه لزق بزاوية الكعبة. وهذا كل إنسان سواء كان مسلم أو غير مسلم، حتى لو كان ملحد، سيسأل خير إن شاء الله ليش هالبناء الضخم اللي أحجاره كلها متناسقة فقط هالزاوية مش عادية. وخاصة نحن منتبجح ونقول هذا البناء منذ القدم مبني. اتفضل، منذ القدم ليش كله طبيعي وساغ إلا هالزاوية؟ طيب رمموها. والله حاولنا نرممها يا ابو الحبيب بس ما عم يمشي الحال، كل ما رممناها خربت. بطرف ناعس وافت الي تميس بخصرها تلويه لي، ازاحت عن محياها نقابا حياء الشمس من ذاك المحيا، وقالت انني اروي حديثا عن اهل الحب معتبرا قويا، مليك الحب قد القى كتابا الى العشاق ان خفوا الي، فلبوا الامر تحملهم جياد كمثل البرق تطوي البيد طيا، ومحلوا بساحته جميعا على عرش الهوى زاه زهيا، وناداهم الا خروا سجودا فبنت الليث قد ولدت عليا. أحاط الله مريم باعتناء فيهم انشقاقات لا بأس فيها، يعني لتركبن طبقا عن طبق. سعيد محسوب على أمير المؤمنين سلام الله عليه، بس من الصحابة، فلازم كلنا نقبل فيه كمسلمين لأنه الصحابة كلهم يعني متفقين عليهم، وإن كان نحن عادة عندنا ميزان بنشتغل عليه. على كل حال سعيد متفق عليه. فقال سعيد بن جبير القربة في قوله تعالى إلى مودة في القربة قربة آل محمد صلى الله عليه وآله. برد ابن عباس بحسب الرواية الموضوعة قالوا لا استعجلت، القربة المراد فيها النبي ما في بطن من بطون قريش إلا وله فيه قرابة، فقصد الله إلا مودة في القربة يعني إذا أنتم ما قبلينيني كنبي على القليل إنه خلوا علاقتكم مليحة مع قرباي. شو هالسفاهة هيدي لهالدرجة منقزم دور النبي صلى الله عليه وآله ونسخف كلام الله تعالى حتى يصير هيدا هو المراد؟ نبي جاي وما همه إلا أن يهدي الناس، إذا ما بدكن ياني كنبي بس عائلتي وعشيرتي إنه ما تزعلوهن خلوا علاقتكم فيهن مليحة. علاقتهم مليحة أو مش مليحة؟ شو هدفك أنت يا رسول الله؟ ولكن لا حافظة لكذوب، قالوها سابقا وما زلنا نقولها ونعيشها. هم أنفسهم رووا وبسند صحيح وفي كتاب الكبير للطبراني بإسناده عن ابن عباس قيل يا ابن عباس ما المراد بالقربة في قوله تعالى إلا المودة في القربة؟ فقال قال رسول الله صلى الله عليه وآله هم علي وفاطمة وابناهما. طيب صار عندنا اثنين ابن عباس، واحد عم بيقول لا مش اهل البيت وقالوا لسعيد بن جبير لا شو هالحكي هيدا، وابن عباس عم بيقول ان هن محمد علي وفاطمة والحسن والحسين. هيدي مش مشكلتنا نحن كاتباع لمدرسة اهل البيت عليهم السلام، محلول المشكلة عندنا. كل رواياتنا بالاطباق، ما بتلاقي ولا رواية واحدة خالفت المسار، كلها بالإطباق، وكلمة الإطباق أشد من كلمة الإجماع. بالإطباق اتفقت على أن قرب النبي هم أهل بيته آل محمد صلى الله عليه وآله. غيرنا اختلفوا بقية المسلمين، اختلفوا إلى قسمين، قسم قال القربة هن أهل البيت وقسم قال بطون قريش. على كل حال شوفوا نحن بس نشتغل بالأدلة وبفقاهة الدليل ودراية الحديث، ما نوقف عند مسألة وخلص يلا يحلوا المشكلة وانتهت. لا سبحان الله، الله موفقنا وهد ببركة أهل البيت عليهم السلام وتعليمهم للأصحاب، ألقوا إليهم الأصول ففرع الأصحاب عليها حتى وصلت لإلنا. ما المشكلة أنتوا اختلفتوا بيناتكم مع هيدا، لكنكم اتفقتم على شيء بأن المراد بالقربة قرابة النبي. نحن قلنا قرابته الخاصة وأنتم قلتم قرابته العامة. على كل حال قرابة رسول الله مودتها واجبة، هذا متفق عليه. تعلن شوف كيف بدكم تودوهم لأهل البيت. إذا كانت القرابة البعيدة واجبة عند ابن عباس بحسب هيدي الرواية، وأنا أجل ابن عباس عن مثل هذا الشيء، لكن فرضا فقطعا قرابته القريبة أولى بالمودة. حتى تفهموا أكثر شو المراد من المودة هون في آية أخرى بسورة المجادلة رقم 22، هيدي الآية بسورة الشورى رقم 23، هونيك رقم 22، يقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. مسألة المودة ما بتكفي لوحدها، بدك تود أهل البيت، إياك أن تود أعداء أهل البيت، هذا نص القرآن. وبناء عليه قام أساسان ملان كشف عنهما الله تعالى في سورة البقرة في آية الكرسي عندما قال بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. اسمعوا أيها المسلمون، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. استمساك بالعروة الوثقى متوقف على الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، يعني مودة القربة وعدم مودة من حاد القربة. إذا هيدا تم نجي نحن نسأل الآن أنفسنا، نحن كيف نود القربة؟ كيف عم نود أهل البيت عليهم السلام؟ مظاهر المودة لأهل البيت عندنا نحن حكينا بأول ليلة مسألة البكاء على الإمام الحسين عليه السلام، وجعلنا الكلام على ثلاث محاور: ماذا نفعل ولماذا وإلى متى. بس في شغلة ما حكينا فيها، العالم بكل سنة من أو بأوائل المحرم بأوائل عاشوراء قبل أن تبدأ السنة الهجرية، يا عمي يا شيعة بكفيكم بكى، خصوصا العالم الإسلامي. غير عالم إسلامي بيجوا بيمدحونا بعض الكتاب الأجانب الملاحدة اللي ما عندهم دين أبدا، بيمدحوا هالطائفة هيدي أو هالفئة من الناس لأنه عندها وفاء لزعيمها اللي من 1400 سنة مضى عنها إلا سنوات. بس الكلام المسلمين اللي بيجوا بيقفوا علينا، طيب نحن بنسألهم انتوا لازم تسكتوا ولازم تخجلوا بنفس الوقت. بدل ان تقول لي لماذا تبكي على الحسين، روح اسأل نفسك لماذا الى اليوم لم تبكي على الحسين. الحسين اللي بكي عليه نبيك، وبكي عليه صحابة نبيك، وبكي عليه اكثر من نبي. مش بتسألني أنا ليش عم ببكي، روح اسأل نفسك ليش ما عم تبكي على الحسين عليه السلام. بيجيك هون إلا المودة في القربة. واحد من مظاهر المودة لقرب النبي أن تحزن لحزنهم وتفرح لفرحهم. بعد من مودة القربة، وهذه أمر كتير مهم وعلمانا بأكدوا عليه، أنتوا هلأ جيتوا على حسيني ويمكن ما كلفتكم شغلة، وقت دقائق كنتوا موجودين بهالمكان هيدا، بعضكم بيته قريب وبعضكم بيته بعيد واجا بالسيارة وما تعب، يمكن نلاقي انه ما جوته على الحسينية امر عادي جدا والله سهل، يعني انه مثل ما بروح على اي مكان انه ما عم نتعب. صح، يمكن ما عم تتعب، بس ما تستخف اياك ولو للحظة بانه هيدا عملك شيء عادي وشيء عابر. لا، هيدا العمل بيختلف وضعه. انت مجيئك لهون قصدك الى مجلس الحسين، مش بس هون في هذا المكان، في كل مكان يحيى فيه ذكر اهل البيت عليهم السلام. عندما يقصده الانسان سواء قصده بخطوة واحدة او بألف خطوة، له عند الله تعالى منزلة ومقام، الامر مش ببلاش. فدائما اشكر ربك على هالنعمة، تحسس هالنعمة هيدي عيشها واشكر الله تعالى عليها. تخيلك يا رب ما اكرمك انك عم تجمعنا على ذكر الحسين سلام الله عليه، غيري ما عم يتوفق لها التوفيق هيدا. بدعي للناس ان شاء الله بيتوفق لها التوفيق. خدمة الامام الحسين عليه السلام، يمكن هلأ اني لفت لي نظر احنا وقاعدين بعض الاخوان اللي عم بيصوروا كم صورة من الاحتفال وبنزوهن على الانترنت. هذا عمل ما بعرف، يمكن حتى لما تصور بيشوفني سهلة، هي صحيح سهلة بس ما تستخف فيها. إذا كانت نيتك إنك عم تروج لأمر أهل البيت عليهم السلام وعم تنشر ذكر أهل البيت عليهم السلام، أشكر ربك ولهج بالشكر لله تعالى. هيدا العمل البسيط جدا عند الله تعالى لا يكون بسيطا أبدا، ما عند الله شيء بسيط. الله قال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ما قال يرى بعض الخير، خيرا. تركوا مفتوح الأطراف بحيث لا يتصور العقل عظمة هذا الخير. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى في المقابل. فالإنسان يود بتعظيم الشعائر لأهل البيت، بحضوره في مجالس أهل البيت، ببكائه على أحزان أهل البيت، بفرحه لأفراح أهل البيت، بالمساهمة، بالمشاركة، بالمساعدة. مظاهر المودة كثيرة، لكن من أهم مظاهر المودة أن تعتقد بما اعتقد به أهل البيت عليهم السلام. وهذا الأمر بده تعب، بده عناء، بده سؤال، بده بحث، بده طلب للمعرفة. أنا لما بدي أجي أحب أمير المؤمنين عليه السلام بس لأنه هو على باب خيبر، ما حبيت علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب موسوعة جمال، مفردة بسيطة جدا كانت على باب خيبر. شو هو على باب خيبر؟ خذ من الشمس ضياء ومن البدر علاه، خذ من البحر، خذ من الليل نسيما ومن الصبح نداه، خذ من البحر عطاء ومن النجم سناه، خذ من العزة مجدا ومن المجد ذراه، خذ من الجنة فوزا ومن الحمد ذواه. خذ كل أنواع الحسن حتى يقول خذ معاني الحسن طرا، ثم قل لي ما تراه. قال مهما جال فيها ناظري إني أراه، قال إن العقل في معناه تاه. قلت فاسمع فيه وصفا هو للفكر رواه، سجد الفكر ذليلا عند مبباه، عجزت ألباب كل الناس عن درك مداه. سيد ساد البرايا كلهم عبد عطاه، وهو عبد الله حقا، ولذا الله اجتباه. كان رب الكون سرا خافيا عما سواه، فبراه الله حتى يعلم شأن الإله. من أراد الله قربان سار في درب هداه، من تولى عنه يمضي وإلى النار خطاه. قال صفه فأراني قد غزا قلبي هواه. قلت في أسماء رب الكون مكتوبا تراه، قال من؟ قلت علي، ما العلا إلا علاه. فلا يمكن أن نختزل أمير المؤمنين عليه السلام بألعباب خيبر، أو أنه والله أعطى الفقير الفلاني الخاتم. نعم، تصدقه بالخاتم عظيمة من عظائم علي بن أبي طالب وفضيلة من فضائله، بس مش بس هذا اللي شدنا إلى علي بن أبي طالب. حتى كون أني صادق في حبي لعلي بن أبي طالب لابد أن أعرف عليا كما كان عليا، أحب عليا كل عليه. شوفوا بشجاعته، شوفوا بمواقفه، شوفوا بتسليمه لأمر النبي صلى الله عليه وآله، شوفوا برعايته لأطفاله، برعايته لأيتام المسلمين، برعايته للأيامة، شوفوا بالحرب كيف كان علي بن أبي طالب. بس نحكي عن شجاعة الأمير عليه السلام، نحكي عن قلع باب خيبر، كثيرا ما نسمع هذا الشيء. رح بعطيكم الآن مشهد من مشاهد شجاعة علي بن أبي طالب، لم يكلفه حتى جراب سيفه أو من غمد سيفه. بغزوة تبوك النبي صلى الله عليه وآله ترك عليا في المدينة وخرج. عندما أراد أن يخرج بلشوا بعض الصحابة اللي كتير كانوا يحبوا الإمام علي، لأنه كتير كلهم كانوا يحبوا للإمام علي عليه السلام، صاروا يقولوا ما خلاه بالمدينة إلا لأنه ما إلوش عازي. الإمام علي عليه السلام وأمام الصحابة بيسأل رسول الله: يا رسول الله ليش خلفتني في المدينة؟ يعني إياك أعني واسمعي يا جارة. فقال: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ فهموا الرسالة وندموا على أنهم حكوا الحكي اللي حكيوه. مضوا إلى تبوك والإمام علي وسلمان بقيوا المدينة، وصلوا اصطفوا الجيشين، بس الإمام علي مش مع جيش النبي صلى الله عليه وآله. شد الجيش عليهم، تقهقر جيش المسلمين إلى الوراء، يعني انكسر الجيش. وإذا بجبرائيل ينزل على رسول الله صلى الله عليه وآله ويقول له: يا محمد، إن العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك: أبشر بالنصرة، ولكن يخيرك. رح تنتصر بس بخيرك، بين علي والملائكة، من بدك ينصرك؟ فقال: اختاروا عليا. فقال: اذا التفت نحو المدينة ونادي: يا ابا الغيث اغثني، يا علي ادركني، ادركني يا علي. الامام علي وين؟ على النخلة عم يقطف البلح او الرطب، وسلمان تحت فاتح الذيل. يقول سلمان: واذا بامير المؤمنين قد نزل ودموعه تجري على خديه، ما الامر يا ابا الحسن؟ فقال: حمل الهواء الي صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، الحق بي. يقول سلمان: دخل على بيت فاطمة ثم خرج، ثم قال: اتبعني، وضع قدمك مكان قدمي، ما هي إلا خطوات وإذا ما نشرف على أرض تبوك. شوفوا شجاعة علي بن أبي طالب عليه السلام. الجيش الآخر مطمن، الإمام علي مش موجود مع جيش النبي صلى الله عليه وآله. الأمير عليه السلام وصل متلثما، عندما تقدم إلى الجيش تقدم جيش النبي ووقف في مقابل جيش أهل الكفر، اكتفى بأن يزيل لثامه عن وجهه الشريف حتى تقهقر جيوش الكافرين إلى الوراء. ما كلفت الغزو حتى جرة السيف، ما ما فينا نحكي عن شجرة. ما في مهادنة بأهل البيت عليهم السلام. يعني الشيعي بس يقول اللهم لعن من آذى أهل البيت، بيجي بيطلع له واحد شو قصدك؟ عفوا قصدي اللهم لعن من آذى أهل البيت. إيه مين بتقصد؟ إن شاء الله يكون دراب الطبل، الله يلعنه من ما يكون يكون. إذا صدق عليه أنه آذى أهل البيت فلعنة الله عليه. أنتم عارفين أنه من ظلامات التشيع. الآن اذهبوا إلى كتب الرجال عند المسلمين، شو بدكم؟ ميزان الاعتدال للذهبي، لسان الميزان، تهذيب اللسان، وغيرها من كتب الرجال. بتشوفوا الراوي حتى لو كان الراوي من بقية المسلمين من غير الشيعة، لكنه روى الروايات اللي فيها مودة أهل البيت، فيها فضائل أهل البيت، شو بيكتبوا تحته؟ متهم بالرفض، يعني رافض. ليه؟ لأنه أظهر مودة أهل البيت. أما إذا أظهر عداوة أعداء أهل البيت هذا مش متهم بالرفض، رافض خالص. يوم من الأيام زرت الإمام الرضا عليه السلام وتوسلت. نحن الشيعة عندنا باب التوسل مفتوح، وعندنا أصلا ما بنعرف نحكي مع الله سبحانه وتعالى بدون أهل البيت عليهم السلام، لأنه بنعرف أنه الله ما بيسمعنا إلا بواسطة أهل البيت. الله بيحب تحترمه. شوفوا عقيدة التوسل هي أدب مع الله سبحانه وتعالى. الله قال لك أنا حطيت لك أشخاص أبواب، بس تجي لعندي بكل أدب واحترام، تطرق الباب ثم تأتي إلي، بدون الباب ما بستقبلك. فاللي بيقول الله لا أنا لا أهل البيت ولا النبي، أنا بحكي معك مباشرة، متوهم، ما عم يحكي مع الله مباشرة، ولا عم يسمعه الله، ولا عم يقروا الملائكة. فتوسلت بالرضا سلام الله عليه إلى الله تعالى، انه هيدي قصة الرافض وما الرافض. وكان عندنا برنامج عن قدمه بالتلفزيون، فكان عادي عند بعض الاشخاص يعني اللي عندهم مشكلة بيتصل، ما بيقول مثلا يزعل علينا تحت عنوان الرافضة، وانا ما عندي مشكلة بلقب الرافض، بس حبيت انه تتوضيه سلام الله عليه. فكتبت الابيات التالية سأختصرها بس بناخد محط الكلام. عابسا منه المحيى قال أسعفني جوابا، أشكل الأمر علي، لم تسمى رافضيا؟ قلت فاسمعني صغيا، سوف أنبيك على ما صرت أدعى رافضيا. أنا مذ قلت محال أن يرى رب البشر، لا بدنيا لا بأخرى، من يقله قد عثر كونه جسما، محال عند أرباب النظر. عندما نزهت ربي صرت أدعى رافضيا، قيل محظور عليكم ذكر أخطاء الصحابة. قلت نهج أموي فيه من هند قرابة، بعض صحب الطهر ضلوا بعضهم أهل النجابة، يوم زلزلت بناهم صرت أدعى رافضية. نحن نزهنا نساء المصطفى عما يلي، عن خصوص ما يشين الطهر خير الرسل، لم ننزههن عن ذنب كحرب الجمل، يوم قلت الأم زلت صرت أدعى رافضية. نعبد الله على ترب حسين سجدا، فهو أرض بل وأزكاها حديثا مسندا، قال طه جعلت للأرض طهرا مسجدا، يوم حاروا في سجودي صرت أدعى رافضية. قال قوم مات طه إن تزر فهو الشرك، ما استفادوا من نعيم العقل ما في ذاك شك، همهم إطفاء نور وهو رغم الأنف يذك. زرت طه ولهذا صرت أدعى رافضية، عندما زرت أبا الزهراء قبلت الجدار، عندما زرت أبا الزهراء قبلت الجدار، قيل شرك؟ قلت بل صرتم على الإسلام عار. قبل المئجن طه خبر يأبى استتار، يوم أعياهم دليلي صرت أدعى رافضية. قال أهل الجهل سمت الرفض تقديم علي، قبح الله عقولا عطلت عن عملي، لم يكن تقديمه، أقسم بالله العلي العظيم، لم يكن تقديمه إلا من أن همي كلما أدعو عليا ينجلي، ولهذا كلما قمت أنادي يا علي، أي ذنب إن توسلت لربي بعلي، حكموا الجهل لهذا صرت أدعى رافضية، صح عندي أن مؤذي المرتضى يؤذي البشير، ربي فلعن كل من آذى عليا يا قدير، وصله في الحشر نارا خالدا بئس المصير. يوم عممت دعائي صرت أدعى رافضية، رافضي أنا إن واليت في الدنيا عليا، رافضي إن رفضت الشر رفضا جوهريا، رافضي نعمة أنزلها الله علي صفوة الأوصاف أني صرت أدعى رافضية. فلا بد من المودة قلبا وقولا وعملا. من الأشخاص الذين أثبتوا أعظم دروس المودة لأهل البيت قلبا وقولا وعملا امرأة تسمى فاطمة بنت حزام، ولا يفجع حبيب بحبيبه. بتشوفوا بعض الأمهات بيقولوا لها ابنك توفى ما بتسمع، خاصة إذا كان ابنها بالمستشفى وناطرين الخبر. يا حج عم نقول لك كذا، ابني كيفه؟ ما عادش بتسمع من شدة محبتها بولدها وتعلقها بحياة ولدها، ما عادش بتسمع الخبر. أم البنين وصلت من التعلق بالحسين عليه السلام بشر عم بنادي قتل الحسين فأدمعي مدرار، ووضح وقال الجسم منه بكربلاء مدرج والرأس منه على القناة يدار. يا بشر أخبرني عن الحسين. وقدمت القول والعمل بعد القلب. قولا وعملا قدمت أربع شباب للحسين عليه السلام. عندما خرج الحسين عليه السلام من المدينة وكان يودع أم البنين وأم سلمة وابنته العليلة، أم البنين تسلم على أولادها تضمهم، ولكن عيناها كانت على الحسين عليه السلام. تودع عبد الله، جعفر، عثمان، العباس عليه السلام، تبكي وعيناها على الحسين سلام الله عليه. توصي أولادها وبالخصوص العباس بالحسين عليه السلام: عباس انتبه لزينب، عباس زينب هي رائحة فاطمة والبقية من فاطمة، عباس أنا كنت أرى أمير المؤمنين كيف يدلل زينب وكيف يعززها ويكرمها، إياك أن تذل زينب في محضرك. عندما يأتي بشر وينادي: يا بشر أخبرني عن الحسين. يسأل بشر: من هذه المرأة؟ قالوا له: هذه أم البنين. مباشرة ما قال لها استشهد فلان من الصحابة من الأصحاب فلان كذا، لا، جاء إلى أولادها لكي تعلم بأن الحسين عند أم البنين لم يكن يعدله أحد، حتى يخفف عليها مصاب الحسين لازم يذكرها مصاب أولادها. قال: أم البنين عظم الله لك الأجر بولدك عبد الله. التفتت إليه متعجبة: بشر أخبرني عن الحسين. قال: أم البنين عظم الله لك الأجر بولدك عثمان. قالت: بشر أرجوك أخبرني عن الحسين. قال: أم البنين عظم الله لك الأجر بولدك جعفر. قالت: يا بشر رأيتني سألتك عن جعفر، أخبرني عن الحسين. قال لها: يا أم البنين عظم الله لك الأجر بولدك العباس. عندما سمعت أن العباس استشهد انحنى متنها وسقط الطفل عن متنها، ليس خوفا على العباس ولكن العباس هو العلامة الباقية بين أم البنين وبين الحسين، يعني الآن سأسمع بمصرع الحسين عليه السلام. تهيئي يا أم البنين. قالت: يا بشر فطرت قلبي، اخبرني عن الحسين. قال: يا ام البنين عظم الله لك الاجر بولدك الحسين، بحبيبك الحسين. عندما
الشهادة ضربت وجهنا وصاحت وحسينا وحبيبا وغريبا وراحت تجر ثيابها الى اين يا ام البنين اريد ان ازور زينب. وصلت الى بيت الحسين طرقت على الباب، الباب مغلق يا ناس، البيت بيت عزاء، لماذا الباب مغلق؟ طرقت على الباب، نادتها الجارية من الداخل، من انت؟ قالت لها افتح الباب، قالت سيدتي زينب منعتني ان افتح الا لمن تكون شريكتها في المصاب. عندها خصت ام البنين بدموعها وناداتها انا شريكة زينب في المصاب، افتح الباب. ركضت الجارية الى زينب، سيدتي يا زينب في الباب مرأة تقول انها شريكتك في المصاب. زينب كانت جالسة مطأطئة برأسها الى الارض تبكي، عندما سمعت بهذه الكلمات قامت فزعة، قامت بسرعة، قمنا ايها النساء لنستقبل ام العباس، لقد شاد ام البنين، تجهزنا للعزاء، تجهزنا للمصاب. جاءت زينب مع النساء، فتح الباب واذا بام البنين، ترى زينب امام عينيها. اول نداء نادته ام البنين، نادت وحسينا يا فنادت زينب وعباسا، ثم احتضنتها واجلستها بجنبها. زينب اخبريني، هل وفى اولادي مع الحسين؟ زينب هل نصر اولاد الحسين؟ اخبريني عن العباس، ماذا فعل يا زينب؟ أم يا أم البنين، أولادك وفوا وفاء لا نظير له مع الحسين. أم البنين عظم الله لك الأجر بكفي العباس، ليش قطعت كفي ولد العباس؟ نعم يا أم البنين، أم البنين عظم الله لك الأجر بعين العباس، وماذا أصاب عين ولدي؟ وقع السهم فيها يا أم البنين. أم البنين أخشى أن أخبرك بما جرى على العباس فلا تهتميني. أخبريني يا زينب، أريد أن أرى كيف ضحى في سبيل الحسين. أم البنين عندما بقي العباس حائرا لا يدري ماذا يفعل، بلا يدين، سهم نابت في العين، الدم متجمدا على العين الحين، وإذا بعمود من حديد على رأس العباس. يم البنين الأربعة ما حد فنهم، دمهم غسلهم والتراب صاير جفنهم، ومن الصبح زينب مشيت للشام عنهم، ومروا عليهم بالثرى كلهم مطاعم. بعد اخبرك يا ام البنين، قلها يا ام البنين الاربعة الذبحة وضمايا، وظلوا ثلاث ايام على الغبرة عرايا، وليتك نظرت على الثرى صاحب الراية، مفضوخ راسه يا مقطعة يسارى واليمين. سمعت ام البن والبنين ما جرى على اولادها، صاحت يا ريت يا ريت عندي من الولد 70 مولود، وبالمرجلة كلها في العباس، وتزور
وقعتي الطفل فضيع الرجاء توجهوا بقلوبكم الى صاحب العصر والزمان صاحب العزم ماذا يهيجك ان صبرت لوقعتي الطفل فضيع أترى تجيء فجيعة بأمض من تلك الفجيعة حيث الحسين على الثرى خيل العدا طحنت ظلوم ورضيعه بدم الوريد مخضب فاطلب رضيع ما ذنب أهل البيت حتى منهم أخلوا ربوع إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين اللهم إنا نسألك بحق الحسين وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من ذريته وبنيه إلا ما عجلت فرج إمامنا صاحب العصر والزمان يا رب العالمين اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه اجمع شملنا به وهو راض عنا مسرور من كان في مجلسنا هذا صاحب حاجة من كانت صاحبة حاجة من أوصانا بالدعاء المؤمنين والمؤمنات في أقطار الأرض في مشارقها ومغاربها اللهم اقض حوائجهم بلغهم آمالهم يسر عليهم ما يخافون تعصيره اشف مرضاهم اغن عائلهم أد دين كل مدين منهم رد عليهم غيابهم لا سيما بمشيئتك يا رب العالمين سماحة آية الله السيد موسى الصدر اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه اللهم وفقنا لما وفقت له محمدا وآل محمد يا رب العالمين إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات من مات على ولاية أمير المؤمنين علي عليه السلام أموات الحاضرين أموات المؤسسين لا سيما إلى أموات المؤسسين جمعية البر والتعاون نهدي ثواب ما قرأناه مع المباركة الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد